بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما سبق في أن الفضولي إذا باع لنفسه فقد يقال حينئذ بأن ما قصده الفضولي هو دخول الثمن في ملكه، فإذا أجازه المالك فإما أن يمضي ما قصده الفضولي، وهذا خلاف صحة المعاملة لأنه خلاف المعاوضة الحقيقية، وإما أن يغير ذلك ويجعل الثمن في ملكه لا في ملك الفضولي، فهذا التبديل يعني المغايرة بين الإجازة وبين العقد، فحينئذ ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ. الشيخ قدس سره الآن يريد أن يجيب عن هذا الإشكال، فيقول بأنه لا بأس بأن تكون الإجازة إمضاء لعقد الفضولي حتى وإن قصد الفضولي البيع لنفسه، وذلك لأن معاملة الفضولي مشتملة على قصدين وعلى بنائين، القصد الأول والبناء الأول أن الفضولي قصد دخول الثمن في ملك مالك المثمن، الفضولي قصد تمليك المثمن بإزاء الثمن، فالبناء الأول والقصد الأول الذي صدر من الفضولي هو تمليك المثمن بإزاء الثمن. إذا نظرنا لهذا القاصد الأول فهذا القاصد ساكت عن دخول الثمن في ملك من؟ ما قصده الفضولي مجرد تمليك المثمن بإزاء الثمن، وأما دخول الثمن في ملك من؟ هل هو في ملك الفضولي أو هو في ملك المالك الأصلي؟ هذا القصد الأول ساكت عنه، لا يعين أن الثمن يدخل في ملك الفضولي أو يدخل في ملك المالك الأصلي، مجرد أنه قصد تمليك المثمن بإزاء الثمن. نعم، مقتضى المعاوضة الحقيقية هو دخول الثمن في ملك مالك المثمن، فدخول الثمن في ملك مالك المثمن ليس بقصد من الفضولي. كيف يقصد ذلك وهو يريد أن يكون الثمن ملكا له؟ إذن دخول الثمن في ملك مالك المثمن ليس أمرا قصديا وإنما هو أمر عقلي، يعني العقل يحكم به. ما قصده الفضولي مجرد المقابلة، يعني تمليك المثمن بإزاء الثمن، تمليك المثمن بإزاء الثمن، هذا المقدار من المقابلة والمبادلة ليس شنو؟ ليس معينا لمن يدخل الثمن في ملكه، هل يدخل الثمن في ملك الفضولي أو يدخل الثمن في ملك مالك المثمن، هذا المقدار لا يعينه الفضولي بقصده. إنما العقل يقول بما أن الفضولي قصد المعاوضة فمقتضى المعاوضة الحقيقية دخول الثمن في ملك مالك المثمن. إذن دخول الثمن في ملك مالك المثمن ليس أمرا قصديا صدر من الفضولي، وإنما هو حكم عقلي. نجي إلى البناء الثاني، هذا القصد الأول والبناء الأول. القصد الثاني والبناء الثاني من الفضولي أنه مالك للمثمن، هو ادعى أنه مالك للمثمن، إما عدوانا لكونه غاصبا أو اعتقادا لوجود إمارة على الملكية مع كون الإمارة مخطئة للواقع، كما لو كانت له يد فبنى على إمارية يده أو استصحب الملكية السابقة بأي نوع. هو يعتقد أنه مالك بناء على إمارة أو أصل، وإن كان هذا الأمر إمارة أو الأصل مخطئا للواقع. فالبناء الثاني من الفضولي هو بناؤه على أنه مالك، بما أنه بنى على أنه مالك للمثمن فلا محالة هو يبني على أنه مالك للثمن، بما أنه بان على ملكيته للمثمن فهو بان على ملكيته للثمن. هذا البناء الثاني يريد أن يقول الشيخ لا هو مناف للبناء الأول ولا هو دخيل في حريم الإيجاب. لا هو مناف للبناء الأول، لماذا؟ لأن البناء الأول لم يعين أن الثمن لمن، قلنا ما قصده الفضولي أولا لا يعين أن الثمن لمن، وإنما الذي يعين أن الثمن لمن هو حكم العقل، وإلا الفضولي ما قصد ذلك. الفضولي قال هذا المثمن بإزاء الثمن، وأما الثمن يدخل في كيس من لم يقصده الفضولي. فبما أن الفضولي لم يقصد في البناء الأول دخول الثمن في ملك من، لم يتنافى القصد الأول مع القصد الثاني. يعني القصد الأول لا بشرط والقصد الثاني بشرط، ولا منافاة بين اللا بشرط والبشرط. في قصده الأول يقول أنا قصدت مجرد تمليك المثمن بإزاء الثمن، وما عينت أن الثمن يدخل في كيس من، أنا ساكت عن هذا، صحيح العقل يحكم به بمقتضى المعارضة، لكن أنا بحسب قصدي ما قصدت شيئا. خب، فإذا البناء الأول لا بشرط. البناء الثاني يقول بما أنني مالك للمثمن عدوانا أو اعتقادا إذن أنا مالك للثمن. فالبناء الثاني لا يتنافى مع البناء الأول، فلا يرد محذور أن هذه المعاملة جامعة لقصدين متنافيين، لا، المعاملة مو جامعة لقصدين متنافيين. القصد الأول ساكت عن تعيين مالك الثمن، والقصد الثاني بناء على مالك الثمن لمن كان مالكا للمثمن، فلا منافاة بين القصدين، كي يقال المعاملة جمعت بين قصدين متنافيين. هذا جهة. الجهة الثانية أن البناء الثاني وهو قول الفضولي بما أني مالك للمثمن إذن أنا مالك للثمن، هذا شنو؟ خارج عن حريم الإيجاب. ليس الإيجاب إلا القصد الأول، والقصد الثاني أجنبي عن الإيجاب، خارج عن إطار الإيجاب،
بما أن الإيجاب هو القصد الأول والقصد الثاني خارج عن دائرته وخارج عن حريمه، إذن القصد الثاني شنو؟ أجنبي عن المعاملة، لغو أصلا. فإذا جاء المالك الأصلي وأجاز، يجيز أي شيء؟ يجيز الإيجاب الذي هو القصد الأول. يقول: بما أن الفضولي قصد تمليك الثمن بإزاء تمليك المثمن بإزاء الثمن، أنا أمضي القصد الأول ولا أبالي بالقصد الثاني، أصلا القصد الثاني مو إيجاب حتى أجيزه أو لا أجيزه، ومجرد بناء نفسي. القصد الثاني ليس إيجابا ولا دخيلا في المعاملة حتى أجيزه أو لا أجيزه، أنا أجيز القصد الأول، أمضي القصد الأول ولا أبالي ولا أتعرض للقصد الثاني. فإذا أجاز المالك الأصلي الإيجاب المتقوم بالقصد الأول تمت المعاملة، فلا يرد حينئذ أن الإجازة مغايرة للعقد، بل الإجازة مطابقة للعقد، لأن العقد متقوم بالقصد الأول، والقصد الأول لا يتضمن تعيين مالك الثمن، إذن الإجازة تطابقت مع العقد وليست مغايرة للعقد. فلا يرد أن ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجاز، هذا الإيراد لا يرد حينئذ. نعم
نعم، بالدقة العقلية. العرف شنو ربطه هني؟ احنا الآن نريد نحلل أمر واقعي صدر في الخارج، شنو ربط العرف بالموضوع؟ نريد أن نحلل أمرا صدر في الخارج، هل الذي صدر في الخارج قصدان أو قصد واحد؟ هذا أمر واقعي، تحليل الأمور الواقعية بيد العاقل وليس بيد العرف. الإجازة تعلقت بالإيجاب، والمفروض أن الإيجاب متقوم بالقصد الأول، فحينئذ شنو الإشكال؟ أدري، نقول بعد أن حلل العقل المعاملة الصادرة من الفضولي إلى قصدين، هذه خطوة انتهينا منها. الخطوة الثانية أين هو الإيجاب؟ هل هو مجموع القصدين أو القصد الأول؟ الإيجاب عرفا هو القصد الأول، الإيجاب عرفا ليس إلا تمليك المثمن بإزاء الثمن، وأما تعيين مالك الثمن أو المثمن من هما هذا خارج عن الإيجاب عرفا. طب هذا الخطوة الثانية.
الخطوة الأولى استحيل وإنشاء الصورة، جعل خطوة الصورة
هذا الصورة دقة العقلية، شلون عجل بالدقة الدقة برقيقة الحقيقة فضلا عن الحق. طب هذا أمر واقعي، بعد الأمور الواقعية لا بد أن يرجع فيه إلى العاقل، هذا أمر وجداني واقعي صدر من شخص لا بد في تحليله ومعرفة أنه مركب أو بسيط واحد أو متعدد يرجع فيه إلى العقل. شنو ربط العرف بهذا؟ العرف يقول ما هو الإيجاب بنظري، الإيجاب مفهوم من المفاهيم، ما هو الإيجاب؟ الإيجاب ليس إلا تمليك المثمن بإزاء الثمن، وأما البناء على مالك المثمن من هو أو مالك الثمن من هو هذا خارج عن حريم الإيجاب، هذا هنا يرجع فيه إلى العرف، لأن هنا تحديد مفهوم الإيجاب، وأما تحليل الأمور الواقعية التكوينية الخارجية فهذا أمر بيد العقل ولا مجال للعرف فيه. الفضولي لا، ليس عنده قصدان بلا إشكال، قصد المعاوضة وقصد أن يكون هو الطرف للمعاوضة. يقول الشيخ: ولكن ما ذكرناه لا يتم في صورة من الصور، وهو ما لو اشترى الفضولي لنفسه بمال غيره. في صورة البيع الكلام معقول اللي ذكرناه، أما في صورة الشراء فلا. لو جاء الفضولي لشخص وقال: أشتري منك أو تملكت منك
تملكت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم، الدراهم ليست لغيره، فاشترى لنفسه بمال غيره. يقول في هذه الصورة لا، ما تجي مسألة أن هذا القبول من قبل المشتري الفضولي ينحل إلى بنائين. لما؟ لأن قوله تملكت منك، تملكت قال تملكت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم، قوله تملكت لا ينحل شنو؟ لا ينحل إلى قصدين، لأنه ليس إلا قصدا واحدا بسيطا لتملك نفسه للكتاب. بما أن قوله تملكت لا ينحل إلى بنائين ولا إلى قصدين، فلا تأتي فيه الإجابة السابقة من أن الإجازة بعدين المالك الطلع مالك الدراهم يريد أن يجيز هذا الشراء لمن؟ لنفسه لا للمشتري الفضولي. ما يقدر. لما؟ لأن ما صدر من المشتري الفضولي هو تملك الكتاب لنفسه، فحينئذ إذا أراد أن يجيز هذا الشراء إما أن يمضيه وهو خلاف مقتضى المعاوضة، وإما أن يغير، فيلزم أن ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ. إذن إنما يتصور ما ذكرنا في فرض الإيجاب، وأما في فرض القبول المنعقد بقوله تملكت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم التي لغيري فلا. نعم، فإن قلت بأنه خب هذا يأتي حتى في صورة الإيجاب، كيف؟ إذا قال الفضولي ملكتك، قال للمشتري ملكتك هذا الكتاب بدراهمك، المشتري ماذا قال؟ المشتري قال قبلت. والمشتري عندما قال قبلت فقد ملك الفضولي الدراهم مقابل تملكه للكتاب، فإذا أراد المجيز يعني المالك الأصلي أن يجيز، خب ما رايح يجيز الإيجاب من دون نظر إلى القبول. المفروض أن الإيجاب صح ليس متعرضا لما شنو؟ لمالك الثمن من هو، ولكن القبول متعرض. القبول حيث قال المشتري قبلت فقد قصد تمليك الفضولي للثمن مقابل تملكه للكتاب، فكيف يجيز المالك ذلك؟ يقول لا، فرق بين عنوان قبلت وبين عنوان تملكت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم. قبلت هو إمضاء للإيجاب، يعني الإيجاب الذي صدر من البائع الفضولي تمليك المثمن بإزاء الثمن مع السكوت عن مالك الثمن من هو، هذا المقدار الذي أنشأه الفضولي قبله المشتري ليس إلا، فقبول المشتري متطابق مع إنشاء الفضولي، بخلاف محل كلامنا. محل كلامنا صار القبول بعنوان تملكت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم، لذلك فهو لا يقبل الانحلال إلى قصدين. نعم. هو يقول تملكت منك هذا الكتاب. نعم. ليأخذه ويمديه. خوف. الأعلام أشكلوا على الشيخ قدس سره أن المسألة ليست مسألة لفظ، أن المشتري إذا قال تملكت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم فلا يمكن تصحيحه بالإجازة، وإذا قال المشتري قبلت أمكن التصحيح. المسألة هي مسألة لفظية، هي المسألة أن واقع المعاملة ما هو؟ واقع المعاملة مكون من إيجاب وقبول. الإيجاب ما معناه؟ الإيجاب معناه تمليك المثمن بإزاء الثمن، وكما يقول سيد الخوئي في المنهاج المعوضية والعوضية، البائع يقصد المعوضية، يعني كأن البائع واقف يقول من يعوض كتابي، المشتري هو الذي يستجيب للنداء يقول أنا أعوض كتابك بألف تومان، أنا أعوض كتابك بألف دينار. إذن ما قصده الموجب هو المعوضية، وما قصده القابل هو العوضية، فكأنما الموجب يطلب ويستدعي تعويض ماله، والقابل هو من يلبي هذا الطلب. هذه حقيقة المعاملة. بما أن حقيقة المعاملة راجعة إلى إنشاء المعوضية وإنشاء العوضية، بما أن حقيقة المعاملة هي هذه، فحقيقة المعاملة إيجابا وقبولا ساكت عن تعيين مالك الثمن أو مالك المثمن. المسألة لا ترجع للإيجاب فقط حتى للقبول. المعاملة إيجابا وقبولا لا تعرض فيها لمالك الثمن أو لمالك المثمن. هذا قصد المعوضية، هذا قصد العوضية. بأي صيغة عبر عن قصد العوضية هذا ليس مهما في البين. فلو قال ابتداء المشتري قال قبل أن يتكلم البائع، ابتداء قال المشتري ملكني هذا الكتاب بهذه الدراهم، أو تملكت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم، المشتري قال ما يخالف، عفوا البائع قال ما يخالف كما ترى، هذا ما يخرج البائع عن كونه بائعا ولا المشتري عن كونه مشتريا. تقدم القبول على الإيجاب بأي صيغة كان لا يخرج القبول عن مفهومه وهو إنشاء العوضية، ولا يخرج الإيجاب عن مفهومه وهو إنشاء المعوضية. إذن فالصياغة اللفظية لا أثر لها في المطلب، وبالتالي ما دام تعيين مالك الثمن أو المثمن خارجا عن حريم القبول كما هو خارج عن حريم الإيجاب، فإذا قال الفضولي تملكت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم التي لغيري، أيضا هذا ينحل شنو إلى قصدين، قاصد العوضية الذي هو نفس المعاملة، وبناؤه على أنه هو المالك للدراهم، إذن هو المالك للكتاب، والمالك يجيز القصد الأول ويغض النظر عن القصد الثاني، كما قلنا في الإيجاب حرفا بحرفين.
بلي. فالأولى في الجواب، يعني في جواب الإشكال، منع المغايرة بين العقد الواقع وبين الإجازة، حتى لا يرد علينا محذور ما أجيز لم يقع وما وقع لم يجاز. منع المغايرة بينهما، لما توضيحه أن البائع الفضولي إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، هذا المقدار الذي قصده في القصد الأول، وأما كون الثمن مالا له يعني للفضولي أو لغيره فإيجاب البيع ساكت عنه. إذن من وين حكمنا أن الثمن يدخل في ملك مالك المثمن؟ يقول هذا شنو؟ بحكم العاقل لا بقصد الفضولي. فيرجع فيه، يرجع في أي شيئين؟ في تحديد مالك الثمن، من هو مالك الثمن؟ يرجع في تحديد مالك الثمن
إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة واقعان. إذن دخول الثمن في ملك المالك الأصيل إنما هو بحكم العقل، وإلا هذا ما قصده الفضولي أصلا. جاء إلى البناء الثاني، ما قلنا ينحل إلى قصدين، مضى الكلام عن القصد الأول الآن جاء إلى القصد الثاني. وحيث إن البائع يملك المثمن بانيا على تملكه له وتسلطه عليه عدوانا كما لو كان غاصبا، أو اعتقادا كما لو كان شنو باني على إمارية يد أو استصحاب أو أشبه ذلك، لزم من ذلك لأنه بنى على تملك المثمن، لزم من ذلك بناؤه على تملك الثمن والتسلط عليه، وهذا هو معنى قصد بيعه لنفسه. معنى قصد بيعه لنفسه أن هذا القصد راجع إلى شنو؟ إلى البناء، وليس دخيلا في الإيجاب. وحيث إن المثمن ملك للمالك الواقعي، فإذا أجاز المالك الواقعي المعاوضة انتقل عوض المثمن إليه، يعني إلى من؟ إلى المالك الواقعي. فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب، هو قصد ثاني، بناء ثاني، لكنه خارج عن حريم المعاملة، خارج عن حريم الإيجاب. إذا كان خارج فلا يتردد الأمر في المقام بين المحذورين، يا محذورين وهما إن أمضى ما وقع خلاف مفهوم المعاوضة، إن غيره لزم المغايرة بين ما أجيز وبين ما وقع، كلا المحذورين لا يريد لأن ما أكو مغايرة أصلا. بل مفهوم الإيجاب هو تمليك المثمن بعوضين من دون تعرض فيه، يعني في الإيجاب لمن يرجع إليه العوض، إنما يتحدد ذلك باقتضاء المعاوضة عقلان لا بقصد الفضولي. صار واضح العبارة؟ من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض إلا باقتضاء المعاوضة لذلك، فإن المعاوضة تقتضي عقلا رجوع العوض لمالك المعوض واقعان. إذن عرفنا بمنع المغايرة بين العقد وبين الإجازة أن المعاملة لم تشتمل على قصدين متنافين، لأن القصد الأول ساكت عن تعيين مالك الثمن فلا يتنافى مع القصد الثاني، وأن القصد الثاني خارج عن حريم الإيجاب، فإجازة الإيجاب لا تتنافى مع وجود القصد الثاني.
مالك الثمن نعود فيه إلى واقع المعاوضة مفهوم، والحال أنه ذهب إلى ما قصده البائع لتحديد هذا الشيء.
بائع ما حدد الشيء يعني.
القصد الثاني الذي ذكره.
القصد الثاني خارج عن المعاملة.
يعني بأي دليل خارج؟ لأن هو قال كان.
قلنا الإيجاب عرفا هو القصد الأول، والقصد الثاني خارج عن حريم الإيجاب. هو قال الشيخ لا.
هو يقول حيث أن البائع يملك المثمن بانيا على تملكه.
بل وهذا البناء خارج عن شنو؟ عن حريم الإيجاب. البناء النفسي هذا خارج عن حريم الإيجاب.
ليس قصد هو.
فليكون قصدا، ولكن قصدا ثاني.
قصد في أثناء المعاوضة.
فليكن في أثناء المعاوضة. أنا قصدت بعتك الكتاب بدينار، وقصدت أثناء المعاوضة أن آخذ الكتاب ومشقه. شو من أثر هذا القصد؟
يعني القصد لتملك الثمن دخيل في المعاوضة؟
لا لا ليس دخيلا، لأن القصد الأول تم به الإيجاب. الإيجاب خب مو قصدان بعد، لما حال قصد واحد، فمتى ما اعترفتم أن هناك قصدين لا محال الإيجاب أولهما والثاني لغون.
زي ممكن ادعاء أنه يعني القصد الأول
الإدعاء كل شيء يصير وكل الكلام في الصح. نعم
نعم. يعني ممكن ادعاء أنه في القصد الأول أراد القصد الأول على نحو تملك المثمر، يعني في واقع
صار قصدين،
لا هو قصد واحد بسيط لكن على هذا النحو
صار مركب. تمليك المثمن بإزاء الثمن، وهذا قصد قائم بنفسه لو لا، تمليك المثمن بإزاء الثمن هو قصد قائم بنفسه
على نحو أن نتملك
ما يخل، هذا قصد قائم بنفسه لو لا، يعني لا يحتاج إلى القصد الثاني لو لا، ما يخالف. أنا الآن أسأل أقول تمليك المثمن بإزاء الثمن قصد قائم بنفسه لو لا، فهذا يقول قصدت تمليك المثمن بإزاء الثمن على نحو يكون الثمن لي. قلنا قبل ما تقول على نحو تم الإيجاب، كلمتك على نحو صارت خارج، شو الفائدة منها؟ لماذا لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ هذه أمور اعتبارية، لماذا لا يمكن؟ هذاك إيجاب وهذا خارج عن الإيجاب، وأنا أجزت ذاك دون هذا، ليش ما يمكن؟
حتى العقل مثلا هو يميز بين القصد على نحو كذا أو القصد مطلقا،
لا لو كان قصد مطلقا ما صارت معاملة فضولية. القصد على نحو، القصد بقيد، ولكنه المالك يقول أجزت ذاك المقيد ولم أنظر للقيد لأنه ليس دخيلا في حقيقة الإيجاب. ليش ما يمكن؟ ممكن وممتاز وسليس كل شيء ما بي. تنزل ليش تتنزل؟ هذا الصعود، هذا ليس نزول. قوس الصعود ما يخصنا الآن بصاحب العروة وغيره، الآن احنا نتكلم في مسلك الشيخ نفسه، الشيخ نفسه هذا مبنى. شو يقول صاحب العروة؟
صاحب العروة يرى بأن المعارضة بغض النظر عن قصد انه هذا الشيخ الانصاري لا ذهب الى المعارضه الحقيقيه تتحقق بقصد، فاذا قلنا الاجازه موردها المعارضه الحقيقيه والشيخ الانصاري بالتحقيق قال ايجاب مثل مثال الشيخ، فهذا الايجاب يصير في مورد المعارضه على مبنى نصب معارضه حقيقيه، ولهذا
قال بحكم العاقل. كيف يا شيخ؟ انا دخل فيها القصد كركن؟
لا، صار ملغيا.
شلون صار ملغيا يا شيخنا؟ قصد المعاوضة الحقيقية. الشيخ الشيخ ما ينفصل المبنى هنا عن مبناه السابق. قال أولا يبني على أنه مالك، يقول أنا مالك، بعدين شنو؟ ينشئ المعاوضة على عن المالك، فيقول ملكت المثمن بإزاء الثمن. يعني شنو ملكت المثمن بإزاء الثمن؟ يعني أحللت الثمن محل المثمن وبالعكس. أما من هو مالك الثمن ومن هو مالك المثمن؟ هذا ما يعينه، صح لو لا؟ حكم العقل يقول من ملك المثمن واقعا هو الذي يملك الثمن. خب، وهذا قصده الآن الفضولي، وهذا القصد لا يقتضي تعيين المالك من هو. شيخنا تعيين المفهوم لا يحدد المصداق، هذا من بديهيات. الآن أنا عندما أقول الإنسان حيوان ناطق هذا يعين أن هذا الخارج حيوان ناطق أو لا؟ أنا الآن قصدت أن يحل الثمن محل المثمن وبالعكس. أما من هو مالك الثمن ومن هو مالك المثمن، زيد أو عمرو أو خالد، هذا خارج عن 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 حريم هذا القصد. المعاوضة الحقيقية هي حلول الثمن محل المثمن وبالعكس. قصد هذا الحلول لم يذكر، لم يعين المالك. تعيين المالك، تعيين المالك يعني تعيين مصداق المالك خارج عن حريم المعاوضة الحقيقية على جميع المباني، العروة والمكاسب وكلها. هو قصد المعاوضة الحقيقية، ومعنى المعاوضة الحقيقية يعني حلول الثمن محل المثمن. المثمن من يروح ما يصير مكانه فراغ؟ ثمنه. لا، صاحب العروة ما يقصد المبادلة الإنشائية، ما يقصد حلول أحدهما محل الآخر أصلا. هذا الشيخ يقول هذا المثمن شلناه صار مكانه فراغ، حل ثمن مكانه، كل شغل فراغ الآخر. فالبائع بإيجابه، البائع الفضولي بإيجابه، قصد أن يشغل كل من الطرفين فراغ الآخر، هذه هي المعاوضة الحقيقية، وقد قصدها الفضولي. أما الفراغ الآخر ملك من؟ هذا لا يعينه المعاوضة الحقيقية. المعاوضة الحقيقية لا تعين من هو المالك، شخص المالك لا تعينه المعاوضة الحقيقية، إنما يعين المالك الواقعي بحكم العاقل. العقل يقول خو الفراغ الأول ملك من كان؟ ملك زيد، إذن الثمن ملك زيد. هذا لا تعينه المعاوضة الحقيقية. والبناء النفسي، وهو بنى على أنه مالك، البناء النفسي على أنه مالك للمثمن فيكون مالكا للثمن، هذا البناء النفسي من شنو؟ من مقارنات الإيجاب، وليس شنو؟ وليس دخيلا في الإيجاب، لا شطرا ولا شرطا، هذا خارج عن دائرة الإيجاب نفسه، هذا من مقارناته. شنو الإشكال؟
كلام متين. شلون؟ خب إذا كان كلام الشيخ قدس سره لا يدفع ما في ذلكم. ولكن يشكل ما ذكرناه فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بما للغير، فقال للبائع الأصيل: تملكت منك أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم التي لغيري، فإن مفهوم هذا الإنشاء هو تملك الفضولي للثوب. أصلا هو أنشأه هكذا، أنه شنو؟ تملكه للثوب. ما أنشأ دخول الدراهم في ملكي من خرج عن ملكه الثوب من دون تعيين، هو أنشأ تملك نفسه للثوب. فإذا كان المنشأ هو تملك الفضولي للثوب فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه، يعني إلى مالك الدراهم، فلا بد من التزام كون الإجازة في هذه الصورة عقدا جديدا نقلا مستأنفا غير ما أنشأه الفضولي الغاصب. وبالجملة فنسبة المتكلم الفضولي ملك المثمن إلى نفسه بقوله ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم كإيقاع المتكلم الأصلي، كما لو قال البائع، مو المشتري، كما لو قال البائع للمشتري الفضولي ايش قال له؟ ملكتك أنت هذا الثوب مقابل دراهم غيرك، لا ملكت المالك الواقعي، ملكتك أنت هذا الثوب بدراهم غيرك، كإيقاع المتكلم الأصلي. المتكلم الأصلي يعني يقصد البائع الأصلي الذي هو ليس فضولي، كإيقاع المتكلم الأصلي التمليك على من؟ على خصوص المخاطب الفضولي بقوله ملكتك هذا بهذه الدراهم التي لغيرك، مع علمه بكون الدراهم لغيره أو مع جهله، شاف تحت إيده ظن أنها شنو؟ ملكه. إذن نستشكل نحن شنو؟ في صورتين: صورة أن يقول المشتري الفضولي تملكت منك هذا الثوب بدراهم غيري، صورة أن يقول البائع الأصلي للمشتري الفضولي ملكتك أنت أيها الفضولي هذا الثوب بهذه الدراهم. في هاتين الصورتين نستشكل، لما؟ لأن الذي أنشئ هو قصد واحد وهو تملك الفضولي للثوب، بما أن الذي أنشئ أمر واحد وهو تملك الفضولي للثوب، هذا أمر لا يقبل الفضولي
إجازة إلا أن تكون الإجازة عقدا مستأنفان. قلنا هذا أشكل عليه من قبل الأعلام بأن المسألة مو مسألة ما قال وما تلفظ به، مسألة شنو؟ القصد الواقعي. القصد الواقعي هو إنشاء التعويض، وإنشاء التعويض ينحل إلى قصدين كما انحل إنشاء المعوضية أيضا. وبهذا يعني الإشكال اللي ذكرناه الآن في هاتين الصورتين استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة، حيث قال لو باع الفضولي لغيره مع جهل الآخر، يعني المشتري يجهل بأن البائع فضولي، فإشكال. شنو منشأ الإشكال؟ من أن الآخر يعني المشتري إنما قصد تمليك الفضولي، ما قصد تمليك مالك المثمن. بما أنه قصد تمليك الفضولي إذن شلون يجيزه المالك الأصلي؟ ولا ينتقض هذا المطلب. الناقض من هو؟ الششتري. نقض على العلامة، قال إذن لازم كلامكم إذا كان المشتري، إذا كان قصد المشتري عفوا، إذا كان قصد المشتري تمليك الثمن للفضولي مضرا بصحة العقد، ما تقولوا هذا القصد مضر؟ العلامة يقول مضر. إذن في صورة الوكيل أو الولي القصد مضر. أنت بعتني الكتاب، أنا ما أدري أنك وكيل، لكن أنا قصد تمليكك أنت للثمن، تمام لولا؟ لو اشتريت الكتاب من وكيل المالك وأنا ما أدري أنه وكيل، فقلت للوكيل ملكتك الدراهم بإزاء تمليكك للكتاب، معناه أن هذا العقد باطل، لأن المشتري ما قصد تمليك الدراهم لمالك الكتاب، قصد تمليك الدراهم لمن؟ للمخاطب، والمفروض أن المخاطب وكيل وليس شنو؟ أصيلا. فمعنى ذلك أن العلامة يستشكل في البيع بالوكالة أيضا أو البيع بالولاية. يقول الشيخ لا، هذا النقد لا يرد على العلامة. لما؟ لأنه في البيع بالوكالة أو في البيع بالولاية صحيح المشتري يقصد تمليك البائع، لأنه ما يدري أن البائع وكيل لباله أصيل، فيقول ملكتك الدراهم، ولكن يملكه الدراهم بما هو مالك، يعني على نحو الحيثية التقييدية، يقول ملكتك الدراهم من حيث إنك مالك. فإذا كان المالك غيره فالواقع أن التمليك للمالك وليس له. إذن هذا النقد ليس واردا في مسألة بيع الوكيل أو بيع الولي. ولا ينتقض كلام العلامة بما لو جهل الآخر، من الآخر؟ يعني المشتري الأصيل، جهل وكالة العاقد، يعني جهل أن العاقد وكيل أو ولي، لبال أنه أصيل، لأنه ليش لا ينتقض؟ هذا تعليل لعدم الانتقاض، لأنه حينئذ، يعني لأن المشتري الأصيل حينئذ إنما يقصد التمليك للمخاطب لا بما هو زيد بن عمرين، بل بعنوانه الأعام من كونه أصليا أو نائبا، ولذا يجوز مخاطبته وإسناد الملك إلى مع علمه بكونه نائبا. أنا أدري أنه وكيل، مع ذلك أقول شنو؟ ملكتك هذا الكتاب لك، عرفا الإسناد صحيح وليس فيه إشكال، مع أني أعلم بأنه وكيل وليس مالك. السر في صحة هذا الخطاب عرفا ما هو؟ أن الممالك العنوان الأعام، وليس ذلك يعني وإنما صح، وليس ذلك يعني وليس صحة هذا الخطاب إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبان. فإذا صح اعتباره نائبا، هذه فإذا صح اعتباره نائبا اشتباه، يعني فإذا صح خطابه مع كونه نائبا، هالشكل لازم يقول. فإذا صح خطابه مع العلم بكونه نائبا صح خطابه بالعنوان الأعام من كونه نائبا أو كونه أصليا. أما الفضولي فأجنبي ماحض، لا هو نائب لا هو مستنيب لا هو قلت النسوان دمرة. أما الفضولي فهو أجنبي عن المالك، لا يمكن فيه هذا الاعتبار، يعني أن نلاحظه بالعنوان الأعام، لأنه لا يوجد جامع بين الأجنبي وبين الأصيل، كما يوجد جامع بين الوكيل والأصيل أو بين الولي والمولى عليه. وقد تفتن على قولة العاجي، بدل ما يقول تفطن يقول تفتن.
الآن السيدة في الإجازة لما يجيز واقع القصد الذي صدر من الفضول،
يجيز واقع القصد الأول.
نعم.